وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. هذا ودخلنا فيما مضى من سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى من أول كتاب سندنا المتصل إليه من أول كتاب الآن وصلنا إلى أثناء كتاب البلوغ. وهذه الأحاديث هي الأحاديث التي أخذناها في درس مسلم مع مضى اتفقت الأحاديث وهي الباب 45 بيع الدينار بالدينار. بيع الدينار بالدينار ما حكمه؟ يأتي في الحديث قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل إلى أخبرنا أبو ثيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني من الطبقة العاشرة عن مالك إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس الطبقة السابعة عن موسى بن أبي تميم عن موسى بن أبي تميم المدني أيضا ثقة من السادسة عن سعيد بن يسار. سعيد بن يسار هذا أبو الحباب المدني أيضا الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار، الدينار يباع بالدينار أو يقابل بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، أي لا يجوز أن يفاضل بينهما، وإنما هو وزن بوزن بدون زيادة، حتى ولو كان أحدهما أجود من الآخر لا يقابل بالزيادة، وإنما هو الوزن هو المعتبر. ففيه تحريم الربا بالدنانير والدراهم. وهذا الحديث هو أخرجه مسلم. وقال رحمه الله تعالى السند المتصل باب بيع الدرهم بالدرهم. هذا باب بيان حديث الحديث الدال على حكم بيع الدرهم بالدرهم. وبالسند المتصل قال أخبرنا قتيبة بن سعيد تقدم عن مالك عن حميد بن قيس المكي. حميد بن قيس المكي هو الأعرج هذا لا بأس به من الطلبة السادسة. قال عن مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي المكي من الثالثة أنه قال قال عمر رضي الله عنه الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا، أي أمر الغيب الذي أصدره تجاهنا اسمعناه أن لا نتعامل إلا بالتماثل دون تفاضل يحصل. والحديث صحيح، وهو في العقيدة أنه في انقطاع لأن مجاهدا لن يلقى عمر، لكن في الشواهد والرواية الأخرى ومتابعاته صحيح. وبالسؤال المتدق على أخبرنا واصل بن عبد الأعلى هذا شيخ المصنف رحمه الله قال حدثنا محمد بن خبير بن غزوان عن أبيه خبير بن غزوان الضبي الكفر عن ابن أبي نعم عن ابن أبي نعم الذي تقدم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد على أي جانب زاد من عنده ولو حتى مختارا يعني ليس عنده كره وإنما هو أحب الزيادة أو الزيادة أو طلب أن يزاد له هذا كلاهما فقد أرباع أي أكل الربا أخذ الربا المنعون آخذها ومعطوها كذلك أيضا فهو مما حرمه الشرع لأن فيه أخذ أكل أموال الناس بالباطل. والحديث أخرجه مسلم. أيضا بيع الذهب بالذهب قال رحمه الله بيع الذهب بالذهب والدينار الذي سبق الذهب لكن يختلف بالصياغة وما إلى ذلك. هذا إذا كان تمرا فهو له ذهب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا لمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالوريق الورق أو الورق أو الورق بالتفريق. هذا كل كلمة جاءت على فعل ففيها ثلاث لغات، ما لم يكن وسطها حرف عرق يزيد اللغة الرابعة كفقيه فخذ فخذ في خذ في خذ متاخر اتباع الرابع. وهذا في ثلاث لغات، ورق اصله ورق يجوز فيه ان سكنه الفتح والكسر ورق ورق. الفضه معناه الا مثلا لمثل ولا تبيع لنا شيئا غائبا، اي لي عن مجلس العبد بناجل اي بحاضر مجلس العبد، يعني معناه لا يجوز ان يباع ما كان حاضرا في مجلس العبد بالذي لم يحضر وهو الغائب. وبالاهرى ان يكونا غائبين اثنين دين بدين، هذا ما يجوز، حرام. ربا النساء يسمونه ربا النساء لان فيه تاخير تاخير البدن، لذلك سمي ربا النساء. وبالسنن المتفق على حديث الحديث متفق عليه، وبالسنن المتفق على اخبرنا حميد بن سعده الباهلي واسماعيل الرسول الجهدري قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع، يزيد بن زريع المعاوية العيشي الطبقة الثامنة، قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون بن يرطبان قال عن نافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: بصر عيني اي نظرت بعيني وسمع اذني فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أهيل تكلم بهذا الحديث، يعني معناه أنه أخذه بجماسطة. قال فذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق إلا سواء بسواء بسواء مثلا بمثل، ولا تبيع غائبا بناجز، ولا تشف أحدهما إلا تفضل أحدهما على الآخر. والحديث تقدم أنه متفق عليه. وفي السنة المتفق على أخبرنا حدثنا قتيبة وابن سعيد عن مالك نام دار هجرة عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر عن عطاء بن يسار هذا أخو سليمان بن يسار طبقة الثالثة أن معاوية رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب، سقاية من ذهب يعني السقاية هي الإناء الذي يسقى به أو استقى به سقايا يسمونه، يعني إناء من الذهب استقى به من البئر أو من غيره من ذهب أو ورق لأكثر من وزنها. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه وغيره هذا الصحابي المعروف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، أي إلا بالتساوي. وهذا لا يعلم لأن هذا إناء ووزنه لا يعرف، المقصود منه من الذهب يزيد او ينقص لا يعرف، فلذلك بيع مثل هذا لا يجوز. قال: بيع القلادة بها الخرز، القلادة هو شيء تتعلى به النساء قلادة، وعادة انه يعمل من انواع من الجواهر منها الفضة ومنها الذهب ومنها غيره، ففي جملة ما يعني جمع فيه الذهب، فهذا ماذا والذهب للذهب، هذا يبيع الذهب للذهب كذلك ايضا. قال حدثنا يعني بيع القلادة فيها الخرز والذهب للذهب متعلق ببيع. ومعنى الترجمة هذا باب وجود الحديث الدال على حكم بيع القلادة المنظورة من الخرز والذهب للذهب. وبالسلام المتصل على اخبارنا قتيبة بن سعيد على حدثنا الليث ابن سعيد ابو الحارث الثاني امام اهل بصرة عن ابي شجاع سعيد بن يزيد اسمه سعيد بن يزيد الحميري اهل اسكندران من الطبقة السابعة قال عن خالد بن ابي عمران خالد بن ابي عمران التجري المصري من الطبقة الخامسة عن حنش بن السمعاني هذا حنش بفتحة بفتحة ابن عبد الله ويقال ابن علي بخلاف لاسم ابيه قال عن فضالة بن عبيد فالفائل فضالة وتخفيف الداء ضال عن فضالة بن عبيد انه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرج،
قال نوعنا الجواهر قال باثني عشر دينارا ففصلتها فلما فصلت بعاد تلك القبادة من الذهب فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا يعني زائد على ما دفعه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا لا تباع حتى تفصل أي لا تباع يعني ألا يباع الذهب أو الدينار الذي في تلك القلادة إلا بعد فصلها ومعرفة وزنها وإلا يدخل ربا التفاضل هذا هو سبب النهي وقد قال الصحابي بن جرير رضي الله عنه والعريض هذا أخرجه مسلم قال ومن فوائده ما ترجم له مسلم رحمه الله تعالى وهو بيان حكم بيع القلادة المشتملة على الذهاب والخراج بالذهب وهو التحريم إلا إذا فصلت وميزت وعلم الوزن فإن ذلك يجوز إلا فإنه لا يجوز قال والمستند المرتبط على حد أخبرنا عمرو بن منصور النسائي من أفراد مسلم قال حدثنا محمد بن محمود محمد ابن محمود هذا يعني من شيوخ شيوخ المسلم رحمه الله تعالى قال البناني وأبو عبد الله البصري من الطبقة العاشرة قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال أنبأنا الليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن عائشة بن سمعان عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال أصبت يوم خيبر أي يوم غزوة خيبر حينما افتتحت خيبر قلادة فيها ذهب وخرج فأردت أن أبيعها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افصل بعضها من بعض ثم بيعها أي مفصولة معلومة الوزن والمقدار لأن مقابلة الجنس بالجنس لا بد فيه من التساوي بيع الفضة بالذهب نسيئة هذا اختلف فيه هذا الذي سبق أن الأبواب كلها جنس مقابلة الجنس بالجنس إذا اختلف فضة لحاله والذهب لحاله ما حكمه هذا نسيئة ما يجوز السلام الذي على حدثنا قال أخبرنا محمد بن منصور الجواز المكي عن سفيان بن عيينة أبو محمد عن عمرو المدينة الجماعي الأسلام الجماعي عن أبي بن هالي عن أبي بن هالي هذا عبد الرحمن بن مطعم البناني أنه قال باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاءني فأخبرني يعني نسيئة يعني معناهما يعني كونها في الوزن سواء فقلت هذا لا يصلح فقال قال والله يأتي في السوق وما عابه علي أحد هو جائزة استفد بهذا هذا الحديث قرر علينا البارحة فأتيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أي مهاجر من مكة ونحن نبيع هذا البيع أي الذي ذكرته وهو ماذا وهو أنه يبيعه بهذا الشكل المشتمل على الربح قال فما كان يجمل فلامس يعني أن تفاضل الفضة والذهب أحدهم على الآخر فضل أحدهم على الآخر ما في مانع وإنما المانع التأخير في أحد البدلين أو في البدلين معا هذا ما يجوز فلا بأس وما كان نسيئة بوريها قريب النساء ثم قال لي فيك زيد بن أرقماء صحابي آخر فضلاء الصحابة الذي أنزل الله سبحانه وتعالى سورة وبكاملها في شأن عبد الله بن أبي المنافق سورة المنافقون فأتيت فسألت وقال مثل ذلك أي مثل ما قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما والحديث أخرجه متفق عليه قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل أخبرني إبراهيم بن الحسن المدسمي المسيسي المدسمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن أعور المسيسي أيضا قال أخبرني قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أبو خالد وأبو الوليد الطبقة السادسة أخبرني عمرو بن دينار قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أيضا عامر بن مصعب هذا متابع هو ليس بقوي وإنما هو متابع أن الله سمع أبا المنهاج عبد الرحمن بن مطعم الذي تقدم يقول سألت براء بن عازب بن زيد بن أرقم يعني كليما فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن السرد ما حكمه فقال إن كان يدك بيدك فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح لأن فيه لمن نسيئا. قال رحمه الحديث متفق عليه. وبالسند متفق على أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم المصري عن محمد بن جعفر المعروف بغندة قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن حبيب الحيي بن أبي ثابت أنه قال سمعت أبا المنهار الذي تقدم قال سألت براء بن عازب عن السرب أي الأحرقة السرب وهو تبديل أحد الشمنين بالآخر قال فقال السرب بن أرقم فإنه خير مني وأعلم لماذا؟ لأن مزاولته للتجارة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر منه ولذلك يكون أعلم المسألة. فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه خير مني وهذا الواضع منهما جميعا وأعلم. فقال جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورك الذهاب بين أي تأخير أحد البدلين فيجوز أن نذير بالنساء. قال رحمه الله تعالى بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة هو أساليب مختلفة وإلا فهو مسألة واحد، إنما من مقاصد المحدثين تنويع الأساليب وتعديلها. لماذا؟ لأن الحديث يتقوى كلما زادت طرقه وكلما صح جانه وكان ثقات عديد يتقوى الحديث، فلذلك ينوعون حديثا واحدا لأساليب مختلفة. قال وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع هذا الأسلوب وقع هكذا وفيما قرأ، معنى ذلك أنه أخذ القراءات هذه قرأ عليه سمعهم هذا شيخه، والقائل هذا هو ماذا؟ هو المسند رحمه الله. قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا عباد بن العوام الكلابي أبو السهل الواسطي من الثامنة قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبو بكر بن زيد بن الحارث من كلبة الثقفي مولاهم وهو من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الطائف قال كل عبد نزل من هذا الحصن فهو خير، فنزل نحو 23 عبيدا على متبعين متابعين لهذا أبو بكر فمرتب بأبي بكرة. أبو بكرة ليس له بنت بكرة وإنما هو بكرة البئر الذي هو أصحابنا في الماء، فنزل بواسطته فسمي أبا بكرة هو أبو عبد الرحمن، وأما أبو بكرة فهو لقب بصورة الكنية، فصار من موالي النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضلاء الصحابة رضي الله عنه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وزنا بوزن، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة اختلف من أجلال كيف شئنا أي بالتفاضل والفضة بالذهب كيف شئنا أي بالتفاضل، فدل على أن التساوي المشترط بحيث البيع إذا كان جنسا بجنس، وأما إذا اختلفت الأجلال بأن يكون أحدهما فضة والآخر ذهبا فهذا يجب التفاضل به والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى بل متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني أن شيخ المسند رحمه الله من أفراد المسند، قال حدثنا أبو توبة العنبري أبو توبة الحلبي اسمه الربيع بن نافع الطرسي ثقة حجة هذا علي بن الطبقة العاشرة، قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام أمطور الحبشي عن يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليماني أصله بصير الطبقة الخامسة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيع فضة بفضة إلا عينا بعين سواء بسواء عينا بعين وجل بيد، ولا نبيع الذهب بالفضة بالذهب إلا عينا بعين سواء بسواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايع الذهب بالفضة كيف شئت اختلف الجنس والجبة بالجعل كيف شئتم أي بالتفاضل كيف شئتم يعني بالتفاضل. وبالسنة المتطبقة حدثنا أخبرنا عمرو علي الفلاس أحد مشايخ الستة وهم تسعة وقد ذكرناهم عدة مرات. قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال عن عبد الله وبيد الله بن أبي يزيد وبيد الله هذا ابن أبي يزيد ومولى أبي طالب ومن دليل الطبقة الرابعة. قال أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني أسامة بن زيد هذا صحابي ابن صحابي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه ففي رواية صحابي عن صحابي ابن عباس صحابي جديد وقد سمع كثيرا من الأحاديث ومع ذلك يروي واسطة الصحابي هنا. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رضا إلا بالمسيئة لا رضا إلا بالمسيئة. هذا هو الذي يعني حمل ابن عباس أنه يرى أن التفاضل بالولايات لا رضا بها لأنها بأداة الحصر لا رضا إلا بالنسبة. فهذا الصحيح أن معنى الحديث ليس عبدا وإنما المراد التشبيه في حكمه لأنهم يتساهلون فيه التفاضل ربما يقول أنه معذور فيرون أنه يمنع. وأما المساء التأخير يعتمد الآن ويدله بعد أسبوع إلى آخره هذه تسهل. هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة الحج عرفة يعني أن أقوى أركان الحج وقوف عرفة وذلك لأن العرب كانوا يتساهلون أو الإميجريشن ويسمون الحمصة كانوا يتساهلون في هذه المسألة وهو أنهم يرون أن عرفة خارج الحج فتعظيمه يخل بحرمتنا لأننا سجنة البيت وحجائه وعمار البيت وخدم البيت وأننا خمس إلى آخره فيتركون الوقوف لذلك خلاف سائر العرب. فجاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بوقوف عرفة وأمر أمتي بذلك فتشكيكنا لهذا قال حج عرفة فكأن من وقف عرفة فكأن أكمل حجه كله وليس المراد أنه وقف عرفة ورجع بلده الحج كامل لا بل المراد تعظيم شأن وقوف عرفة بتساهل قريش بذلك. فهذا هو سويدا لا هذا لا ينافي ذلك ولذلك قال ابن عباس رجع من هذا الرأي وهو أنه قال عملا بهذا يقول الربا في المسيئة فقط لكنه تراجع. ويقال له أصحابه بعض أصحابه المقيم ولذلك يقال مسألة الربا من أهل مكة لا تؤخذ لأنهم يعني يرون رأي ابن عباس جاهلا. وعلى كل حال بعد ذلك أجمع هذه الأمة على خلاف ما قاله ابن عباس وهو أن هذا الحديث معناه ليس بهذا المعنى وإنما هو تشديد وتأكيد في تحريم ربا المسيح. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. وبالسند متفق على حدثنا أخبرنا أحمد بن يحيى أحمد بن يحيى هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى في فترة الحادية عشرة قال عن أبي نعيم فضل الفضل بن بكير الحاج المعروف قال رحمه الله تعالى لا أيضا قال رحمه الله تعالى بالسنة بالقتل أخبرنا قتيبة بن سعيد برجاء قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح ذكوان السمان الزياد المجاهد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قلت لابن عباس أرأيت هذا الذي تقول أشيئا وجدته في كتاب الله عز وجل لأنه كان يقول بأنه مقتضى هذا الحديث لا رضا إلا في المسيح يعني رضا الفضل ما في البلد. فناقشه هذا وقال له هل هذا بكتاب الله او شيء سمعته او شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تقوله؟ قال ما وجدته بكتاب الله عز وجل ما في القران هذا ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اسامه بن زيد اخبرني. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما لبعض الناس نعم، فإذا ثبت أنه صحيح صحيح قول من صلاتنا هذا خبر، لأن نجد المساجد من أسباب الناس وصحابه من جلد القرآن إذا إنما الخطأ في الفهم، لأن الأحاديث أو النصوص المتعارضة أو بعضها أعم بعضها أخص بعضها متقدمة متأخر هذا لابد أن يجمع عليها المرافع، ضرب بعض الأحاديث ببعضها أو بعض النصوص بعض هذا ليس من طريقها أو من سبيل أهل العلم، وإنما تجمع بين ذاك وذاك بين ذاك وذاك. فيقول ابن عباس لما سمع هذا من أسامة بن زيد ظن أن الرواية مقصود بهذا فقط، وقلنا العلماء أو الصحابة الآخرون كلهم أعرضوا عن هذا وقالوا هذا خطأ. قال رحمه الله تعالى سند متصل أخبرنا أحمد بن يحيى قال عن أبي مهير الفضل بن بكير قال حدثنا حماد بن سلمة بن جنان أبو سلمة قال عن سماك بن حرب أبو المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت أبيع الإبلاء بالبقيع، بقيع مقبرة أهل المدينة، وكان حوله أسواق، فكان عمر يبيع بها فأبيع بالدنانير، أبيعها بالدنانير ثم وآخذ الدراهم، يعني تبايعنا بالدنانير العبد جرح لكن عند الاقتضاء أخذ بدله الدراهم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ببيت حفصة هي أخته وشقيقته رضي الله عنهما، فقلت يا رسول الله إني أريد أن أسألك إني أبيع الإبل البراقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء وبينكما باق، يعني لو ترك ربعه كذا وأخره ما يجب، يعني معنى ذلك أن الصرف الذي يعني هذا دينار وهذا درهم إذا اختلفت العينات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يجوز هذا لكن بشرط أن يقوم بسعر اليوم، يعني بسعر البعض، ويقول يدا بيد لا يفارق صاحبك إلا بالمجلس ليس العبد، فهذا دليل على الرسالة السابقة. والحديث هذا ضعيف مرفوعا وإنما يصير موقوفا على ابن عمر، وذلك لتفرد سباق الحرب، قالوا إنه تغير حلمه، ويقال إنه يعني فلذلك يقال ضعيف مرفوعا وإنما هو موقوف، موقوفا صحيح. قال رحمه الله تعالى السند متصل. والمسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في جواز انتفاء أحد النقلين من الآخر، يعني الإنسان يبلغ إنسانا دراهم ولكن عند اقتضائها يكون بخلاف الجنس دنانير أو بالعكس. قال الإمام الخطاب رحمه الله تعالى وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من الدنانير فدار أكثر أهل العلم إلى جوازه وهو منع من ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن سورمة، وكان ابن أبي ولا يكره ذلك إلا بسعر يومه، ولم يعتد غير السعر ولم يعني يتأول كان ذلك بأغلى أو بأرخص من سعر يومه، والصواب ما ذهب إليه وهو منصوص من الحديث ومعناه ما بينت لك فلا تذهب عنه فإنه لا يجوز غير ذلك، لا بد يكون سعر يومه. إذا هذا هو أقرب الأقوال في المسألة. قال رحمه الله تعالى أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق، أخذ الورق الفضة من الذهب بدل الذهب، وبالعكس وذكر اختلاف القاضي الناظمين بخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه، وهذه يعني ليست المسند رحمه الله تعالى يتكلم على اختلاف الطرق في حديث واحد، وهذا بنفس طويل يبين، ومن خلال ذلك نرى يعني فوائد هذا الكتاب او هذه السنن. لماذا؟ لان كثيرا مما يحيله الترمذي مثلا يقول في باب عن فلان وعن فلان وروايات كذا، هذه الروايات المختلفه نجدها في سنن النسائي رحمه الله تعالى، لانه يريد ان يستوفي بقدر ما يعني وصل اليه طرق الحديث المختلفه. وما هو الاختلاف هنا نلخصه قبل أن نخوض به. وجود الاختلاف فيه واضح، حيث أن سماكا رواه عن سعيد بن جبير مرفوعا كما سبق، وخالفه أبو هاشم بن الرمان فرواه عن موقوفنا على ابن عمر رضي الله عنهما، وخالفه ما خالف وصبر نافع ووقفه على سعيد. إذا هذا هذه ثلاثة طرق. وإلى الجمعة والسند المتفق على حدثنا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الطبقة الإسلامية عن سماك سماك بن حرب المذكور عن ابن جبير سعيد بن جبير الأسدي الوالدي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت أبيع الذهب بفضة أو فضة بالذهب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بذلك، فقال: إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس. أي شيء يعني معناه بقية يكون في التعامل جائز. هذا هو أول خلاف أول عن السياق. ثم قال: أخبرنا محمد بن بشار كنت قال أنبأنا محمد محمد بن إسماعيل وعبد الرحمن البصري في السؤال التاسع قال: حدثنا سفيان عن أبي هاشم حدثنا سفيان هو قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا وكيع بن الجراح قال أنبأنا موسى بن نافع هذا هو الأسدي وقاله الذهبي الطبقة السادسة عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. هذا هو خلاف الرواية السابقة، لأن الرواية السابقة عن سعيد بن جبير أن يدعو عمر ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء فجعله من نفس موقفا على سعيد بن جبير فخالف ذلك. وعلى كل حال الموقوف هو معروف قال رحمه الله تعالى: وهذا مقطوع يسمونه مقطوع، المقطوع هو الموقوف او الاثر المنقول عن الصحابة، وكذلك ايضا اذا من بعد الصحابة لكنه يقيد موقوفنا على فلان واما على الاطلاق المقطوع فهو ما يقال به على التابعين، فهذا مقطوع خلاف المنقطع، لان المقطوع من صفات المتن ومنقطع من صفات الاسناد، معناه هذا مقطوع يسمى اذا كان المسل موقوفا على التابعين يسمونه مقطوع ولا يسمى منقطعا. واما المنقطع فهو الذي سقط من اسناده رجل واحد او اكثر من واحد ولكن بشرط عدم التوالي فهذا منقطع وهذا مقطوع، وبعض الناس لا يميز بينهما وينبغي معرفه ذلك. قال: على اخبرنا محمد بن الشرق قال انبانا مؤمن بن اسماعيل قال حدثنا سفيان هذا هو الثوري قال عن ابي هاشم الذي تقدم ابو الرمان يحيى بن دينار اسمه قال عن سعيد بن جبان عن ابن عمر وهذا رفعه انه كان لا يرى باسا يعني بقود الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. والفرق بين هذا والذي قبله ان الذي قبله كان مقطوعا وهذا موقوف، والذي قبله مرفوع. ثلاثه: موقوف ومقطوع ومرفوع. وقلنا الرفع ما يصح وانما هو موقوفا ومقطوعا لا يصح. قال: وبالسند المتفق على اخبرنا محمد بن بشار بن دار وعلى حدثنا عبد الرحمن هو المهدي وعلى حدثنا سفيان الثوري عن ابي الهذيل هذا قال ابي الهذيل هذا اسمه غالب بن الهذيل العودي الكوفي صديق الرمية للرفض رتبط به الخامسه عن ابراهيم بن يزيد النخعي الكوفي بقبض الدنانير من الدراهم انه كان يكرهها إذا كان ينقر فيه، لكن الصعود يجوز إذا كان ينقر فيه، يعني معناه أقربه الدراهم، وعند الوفاء أتى بالدنانير كان الدراهم يقربه، لكن آخرون يجوز لذلك لأن هذا يعني الاتباع لا يؤدي الى الربا بهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل اخبرنا محمد بن بشار بن دق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن موسى بن موسى علي شهاب عن موسى علي شهاب هذا موسى ابو شهاب كذا وقع في الانبياء وقال ابن الصغير الكبرى وهو الصعب ابي شهاب وقع في الانبياء ابن الصغير عن موسى بن شهاب وهو خلق الباشا ولا يوجد في الرواه من اسمه موسى بن شهاب اصلا وموسى هذا هو ابن نافع موسى بن نافع المذكور قبل حديثين والآتي بالسند التالي وهو ابو شهاب الاكبر فتنبه ينبغي معرفه وقيل قال قال ماذا موسى ابو شهاب هذا هو موسى اسمه وابو شهاب كنيته عن سعيد بن جبير انه كان لا يرى بأسا وان كان من تركه هذا هو الاولى كان من ابراهيم النخعي قال كرهه وهذا يعني يرى جوازه اختلاف بين العلماء وبسائل المتفق على اخبرنا محمد بن الشرق على حدثنا وكيع وعلى حدثنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير المذهبي قال ابو عبد الرحمن كذا وجدته في هذا الموضع يعني معناه وجده في كتابه بهذا الموضع اشار به الى المخالفه بينه وبين الروايه السابقه حيث ان فيها ان سعيدا كان يكره ان ياخذ الدلائل من الدلائل سبق لنا والدلائل من الدلائل وهذه الروايه ارجح من تلك هذه لماذا لموافقتها بروايه الثوري الذي قبلها والاثر الصحيح اثر هذا من افراد المصنف رحمه الله قال رحمه الله اخذ الوريد من الذهب جائزه اخذ الوريد من الذهب وبالسند المتفق على اخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال هو المخلي الازدي الطبقه العاشره قال عن حماد بن سلمه عن سلاك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رويده اسالك فما حالك رويده امهلني معناه لا تعجل علي اسالك اني ابيع الابل للبقيع بالدلالين واخذ الدراهم قال لا باس ان تاخذ المسير يومها اذا جاز تبديل الان اقرضه درهم فاستلم دينار او بالعكس جائز هذا ما لم تفترقا وبينكما شيء اي اذا كان يدا بيد يعني كله والحديث تقدم لنا انه مرفوعا ظهيرا بما ذلك ان الشماخ من حيث لا خالف غيره الزيادة في الوزن الزيادة في الوزن في وزن دراهم والدنانير لأن الدراهم والدنانير أيام ذاك كانت تجر وترفع الوزن قال السنة بن قطر أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري قال حدثنا خالد خالد بن الحارث الهجيري عن شعبة بن الحجاج أنه قال أخبرني محارب بن بثار محارب بن بثار السدوسي الكوري والطبقة الرابعة قال عن جابر بن عبد الله بن عمر بن الحرام الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما انه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه اي مهاجرا من مكه قال دعاني ميزاني فوزنني وزادني هذا هي مختصر الروايه وهي قصه جمل جابر صحيح البخاري اكثر من 20 مواضيع اخرجها وهو انه باع له وقصه مشهوره باع له جملا اشترى له جملا على كره منه لكنه صار خيرا في الاخير ذلك انه تزوج امراه وغزا معه فراه على جمل بطيء فقال ما لك تاخر قال هذا جبر يعني اعيان الى اخره فنزل صلى الله عليه وسلم جربه فانطلق فصار اجمل الجمال فهذا قال الا تبيع لهذا الجمل قال يا رسول ما لنا الا هذا ما عندنا في البيت غيره ثم الا تبيع لي غفر الله لك الا تبيع لي فالله يغفر لك استغفرني 25 مره واخيرا قلت له هو لك بلا شيء قال لا انا اخذه بمبلغ كذا وكذا فالمهم اشتراه منه ولما قدم المدينه جاء اليه وقال هذا جملك يا رسول الله قال الجمل جملنا واستلمه منه ثم قال لبلال زله فوزن له وزنه وزاده شيئا بالسمع وهذا هو فضل يعني انت اشتريت بعشره واعطيته 20 او اكثر ما في معنى فاعطاه ذلك ثم لما انصرف الى بيتي قال بيت سجع طالب تبجى ملك الى بيت. هذا السبب حتى لامه وعمه كيف تبني جملا واحدا وفي بيتك امرأة وفي بيتك فدى اخوات او هيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يحسن ان يساعده لانه تزوج قريبا. لماذا؟ بهذا الطريق. لانه لو قال له يعني اعطيك ثمن او اعطيك مبلغ كذا لقام واحد قال يا رسول الله انا محتاج مثله. فبدلا من هذا غطاه او ستره في البيت بالشراء. اشترى جمله واخيرا دفع جمله وثمنه معه. هذا من حسن يعني تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الاكرمين. فبهذا قال زاده. وهذه الزياده كان اخذها بجراده دائما خرج السفر بقي في المدينه كانت حتى اخذها الناس لايام الحره في يوم 63 هجريه لما غزا اهل الشام على المدينه. قال بعض ذلك سرقها. قال وزادني الزيادة يعني معناه الزيادة جاري في الزيادة لأنه ليس بما جرينا. قال رحمه الله تعالى بسلم الحديث المتبع القرآن ورسالة المتبع على أخبرنا محمد بن منصور الجواس ومحمد بن عبد الله بن يزيد المغرور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام. قال محارم لسان جابر رضي الله عنه أنه قال قضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ثمن الجمل وزادني زيادة من عنده فضلا منه وإحسانا. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى الرجعان في الوزن. الرجعان في الوزن يعني معنى ذلك الترجيح في الوزن. لأن كثيرا ويلمن المسجدين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوبون وإذا قالوا مع الوزن يصيب. هذه الطبيعة في النسل النارة بالسوق ربما يجبر على شبهة من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر بذلك ترجيح الوزن يعني نصر بل الزيادة بطبع الدين بطبع ما عليه على الوزن. أما أن يكون ينقص من ذلك فهذا محرم ويسمونه التطهير. قال رحمه الله تعالى بسم الله المتصل أخبرنا يعقوب بن إبراهيم هذا الدوربي أحد المشايخ الستة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان هو الثوري عن سماك بن حرب عن سهيل بن قيس ابو صفوان على صحابي رضي الله عنه قال جلبت انا اي اتيت بإضاعه جلبت انا ومخرفه العبدي كلاهما صحابيه رضي الله عنهما بذا اي بضائع من نوع يعني حرير نحوه. قال منها جر اي من البلد المعروف بهجر. فاتى انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى يعني كل جاءوا للتجاره ايام الموسم. فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ووزن يعني ووزان يزن بالاجر وعندنا وزان يزن الثمن بالاجر عنده اجر بوزنه. قال فاشترى منا سراويل. قال فقال للوزان زن وارجح. هذا محل الشعر زن وارجح لكن عرفوا في بعض. فقال زن وارجح. وهنا الحديث صحيح. قال وهي يعني زين وارجع اعطيه راجحا. وتقدم في اول الزمن انه قال ارجحت الرجل للالف اعطيته راجحا. والحديث على كل حال له شواهد لذلك يصح. ومن فوائد ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان مشروعيه الرجحان في الوزن. ومن أمام طارق الخطاب رحمه الله تعالى في دليل على جواز أخذ الرجلة على الوزن والقيد الذي يزن الثمن يزن المبيع هذا له يستعد الرجلة. قال رحمه الله تعالى بسنن المتصل حدثنا قال أخبرنا أخبرنا محمد بن سلمة بن يوسف العنزي محمد بن بشار بن دار كلاهما من مشايخ الستة عن محمد بن كلاهما عن غلبة محمد بن جابر. قال حدثنا شعبة عن سلام بن حارب قال سمعت أبا صفوان قال بعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجرة فأرجعني أي في الوزن. ففيه يعني مشروعية يعني ليس السراويل او بيعه وشراؤه جائز. اما حديث يعني ماذا حول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا لا يثبت، فهذا لا يثبت. وهنا فقال وأخذه وقال فهنا قال أبو هريرة رحمه الله رضي الله عنه قلت له كفى بك من الجفاء بذلك أن لا تارك نبيك صلى الله عليه وسلم، وصلح الإنسان وسب إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بهذا السياج في الله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتبع أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن الملائي هذا بضم الميم ملائي منصوب إلى ملائي وهي شيء يلبس. قال عن الملائي هذا محمد عن سفيان هو الثوري وهو أبو ضعيف البلائي. قال حوى أنبأنا محمد ابن إسحاق ابن إبراهيم قال أنبأنا أبو نعيم هو الملائي، الملائي هو أبو نعيم الفضل بن كريم عن سفيان عن حنظلة عن حنظلة قال عن طاوس عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة. معنى ذلك أنه أعزره ذلك التعامل في البلد هو مختلف. إذا سلكنا مسلك المكيال فمكيال أهل مكة أفضل وأضمن، فهو يستحسن أن يكون مثله. وأما في المدينة الوزن عندهم يتعاملون فيه بما هو معروف، فالوزن يكون على وزن أهل المدينة، وهذا معناه الحث على العناية بالأخذ والإعطاء أن يكون بالترتيب، وذلك أن لا يبخس بحقوق الناس شيئا. قال قال رحمه الله تعالى قبل هذا قال ولهم الإسحاق هذا من كلام صنف رحمه الله تعالى، وهذا اللفظ بإسحاق ويعني إسحاق ابن إبراهيم هو المعروف بن راهوية، يعني معناه بين أن هذا السياق يعني أن هذا السياق له. قال بيع الطعام قبل أن يستوفى، وهذا أيضا من الوعي البلوعي. ها وين ما قال وكلامه الجريالي، الجريالي هو محمد بن يوسف. وقال وكلامه الجريالي وابو احمد الزبيري وافقهما وافق فضل المدكين فضل المدكين بان المسجد الجريالي وابا احمد الزبيري. وقال ابو احمد عن ابن عباس، والمعنى ان اي رواه فضل المدكين عن سفيان الثوري بلفظ عن سفيان الثوري بلفظ الوزن وزن اهل مكه والمكيال مكيال اهل المدينه. وهكذا رواه محمد بن يوسف الجريالي وابو احمد الزبيري عن الثوري. فهؤلاء الثلاثه اتفقوا بروايتهم عن الثوري على هذا اللفظ. اما ابو احمد الزبيري فجعله المسند لعباس، واما فضل بن كيم الجريالي فجعله المسند لعمر. هكذا اختلف في الروايه. وقال وأرجح الروايات قد تبين ما ذكر أن أرجح الروايات رواية أبي مهل والفريادي كلاهما عن الثوري عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة، ولهذا اللفظ هو صحيح. قال رحمه الله تعالى السند المتصل باب بيع الطعام، بيع الطعام قبل أن يستوفى. هذا نوع من الأنواع التي يتعامل بها الناس، وذلك يشتري شيئا من الطعام ثم في نفس المحل يبيعه، يعني هو اشتراه الآن وباع وراح ذلك وهو في نفس المحل يبيعه، فهذا ممنوع. لا بد أن يحزه إلى رحاله النقل، يعني إذا كان هنا ينقله إلى بيته أو ينقله إلى محل آخر ثم يبيعه، لأن لا يكون كالنا دينا بدين، لأن لا يكون درهم بدرهم دينا بدين، فلا يجوز في محل واحد هذا. وهذا هو معنى قوله بيع الطعام قبل أن يستوفى، أي قبل أن يطلبه المشتري لا يجوز. قال أخبرنا محمد بن سلمة المرادي والحارث المسكين قراءة عليه، وأنا أسمع عن ابن القاسم عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما طعام بل ما يطعم ما يقل سواء كان حنطة أو شعير أو غير ذلك فلا يبيعه حتى يستودعه، المراد حتى يكتبه ويتم تمام القبض، وذلك لا يكون إلا بنقله وعوزته ببيته في محله في رحاله، فبيع الشيء الذي اشتراه بمحله ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا الحديث متفق عليه. قال: واختلف العلماء على هذه المسألة، وهو بيع الطعام في محل شرائه يجوز على سبعة أقوال، والحاصل الأخير مع الاحتجاجات عندي الأرجع الأقوال هو القول الخامس، وهو منع البيع قبل القبض مطلقا حتى في العقار، حتى في العقار يعني حتى في العقار اللي اشتراه في نفس محل في نفس بيعته، انما يغير مكانه ثم يجد ذلك، فهو ارجعه في مثل النصوص بذلك، فالنصوص تدل على المنع بذلك، والا في الاقوال فيها سبعه مذاهب، وارجحها انه لا يجوز مطلقا سواء كان منقولا او غير منقول. قال رحمه الله تعالى: السند المتصل، اخبرنا محمد بن سلمة المرادي قال انبانا ابن القاسم عبد الرحمن قال عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، حتى يقبضه اي تمام القبض، وذلك لا يقبض الا بنقله الى موضع اخر. قال رحمه الله تعالى: بالسنن المتقن، اخبرنا احمد بن حرب هذا شيخ مصنف رحمه الله قال حدثنا قاسم، قاسم هذا هو قاسم بن يزيد الجرمي الموصلي هذا من طبقه التاسعه، قال عن سفيان، سفيان الثوري عن ابن طاووس وعبد الله عن ابيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يختاله، والمراد به حتى يقبضه، وهذا معناه انه اشترى مكايله لا بد من غيره، هذه الناحيه. الناحيه الثانيه المراد به تمام القبض حتى يقبضه ويتملكه وينفصل من بائعه، فلا يجر ان يبيعه بموضع شرائه او بموضع بيعه. قال رحمه الله تعالى: والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل، اخبرنا اسحاق بن منصور البوصلي قال انبانا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن سفيان وهو الثوري عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثل اي بحادثه السابق والذي قبله حتى يقبضه، حتى يقبضه معناه الحديث متفق عليه. وبسائل متفق على اخبارنا قتيبة ومسيب على حديثنا سبيان ونخلينا عن ابن طاووس عن طاووس انه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: اما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباح حتى يستوفى الطعام، اي هو الطعام يعني حتى يقبضه هو الطعام، يعني نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع طعام اشتراه قبل تمام قبضه، وهذا اختلف عليه. ابو سلمة متفق على اخبرنا محمد بن راجل ابو عبد الله بن شامر قال حدثنا عبد الرزاق بن محمد قال حدثنا معمر بن راشد عن ابن طاووس عن ابيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، هذا نص الحديث حتى يقبضه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأحسبه أن كل شيء بمنزلة الطعام، أي كل مبيع سواء كان طعاما أو غير ذلك ثيابا أو ما إلى ذلك، هذه كلها حكمها واحد، وهذا هو الذي رجحناه سابقا، وإلا في المسألة فيها مذاهب متعددة، ولأن نص الحديث الذي في الصحيحين ما وفي لفظ فنبتع الطعام. فابن عباس الراوي لذلك فهم منه ان المراد كلام القول في جميع ما يكون بديعا، وهذا هو اقرب الاقوال في المساله. قال رحمه الله تعالى: والحديث متفق عليه. وفي السائل متفق على اخبرنا ابراهيم الحسن المرسلي عن حجاج بن محمد العاور عن السجي قال: قال ابن جريج اخبرني عطاء بن ابي رباح عن صفان بن مرهب قال انه اخبره عن عبد الله بن محمد بن صيدي عن حجي بن حزام. حجي بن حزام هذا صحابي بمصيبه الفتح، وكان وعمر عاش 60 سنه في الاسلام و60 في الجاهليه، وهو الوحيد الذي ولد في جو الكعبه لا في الجاهليه ولا في الاسلام، لا ذكر ان احد ولد في الكعبه الا هذا. فيعني كانت امه حامله طريقة الولادة، فدخلت مع عائشة بن قريش فجاءها الطلق في كعبة فولد هناك. هذا حجيب الحزام رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه، أي حتى تأخذه. وهذا أن أصل السؤال سأله يأتيني مشتري زبون ويقول لي بيعني كذا وكذا، وهذه البضاعة كثيرة أبيعه وسأذهب إلى محلها وأشتريها وآتي وأوصي ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لا يجوز، إنما بعد أن تستوفيه وتبرده تبيعه على الناس، وأما تبيع ما ليس عندك فهذا ممنوع لنزولة البيوع المحرمة. يعني بعض التجار يفعل ذلك وليس منه النجاح، إنما هي في محلها بعيدا عند ملاكها ويبيع على 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 مشتري جاءه، يعني يقول له ويعيده وعدا بان ياتيه كذا، لا يجوز. لا بد ان يكون اما في يده او يبيع شيئه تمام الملك ثم يبيعه على الناس. وهذا هو وجه يعني حديث الحاكم رضي الله عنه. قال ماذا؟ والسند المتفق على حديث اخبرنا ابراهيم الحسن بن سلم قال حدثنا الحجاج الاول قال قال ابن جريج اخبرني عطاء ذلك عن عبد الله بن عصمه الجشمي منسوب الى ابن الجشم قال حكيم العزام عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا احدث ابن عطاء بن ابي رباح. قال اخبرنا سليمان المنصور قال حدثنا ابو الاحوص السلام عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن ابي رباح عن حزام بن حزام الحاجب حزام بن حكيم وابن حزام الخويلد، يعني حكيم بن حزام ولده هذا. قال عن عطاء عن حزام قال قال حكيم بن حزام ابوه قال قال ابوه حكيم بن حزام رضي الله عنه: ارتعت طعاما من طعام الصدقه فربحت فيه قبل ان اقبضه. يعني كان يوزع في طعام الصدقه، ابتاع من بعض من تصدق صدق به عليه، ف بعد ان اشتراه جاءه زياده في الشكل، جاءه واحد ثاني وقال له: انا اشتريت بمبلغ كذا زائد في الثمن الذي دفعه. قال: فاتيت قبل ان اجده، فلما وجد الربح اراد ان يبيعه. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: لا تبيعه حتى تكتبه، لا تبيعه حتى تكتبه. وتمام القبض بظلام بالنقل او بامر اخر لا يقف بمحل بيعه. فبهذا تبين ان حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه ممن حدث بهذا الحديث. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك، وعن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا. فاصبحنا وصارنا قوتنا وعيثنا، واجعل وارثنا من اجافنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في دمنا، ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا من غيمنا، لا غايه روضتنا ولا وسط طائرنا ولا حول.
Thank you.